الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. عرفنا فيما مضى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع في السفر، وأنه كان يجمع في السفر على ظهر سير، وأما إذا كان نازلا في سفره فما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا يقصر،
يقصر ولا يجمع إلا لعذر. نعم، إلا لعذر غير السفر. كان إذا كان نازلا في سفره يقصر ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر غير السفر. من أمثلة جمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل لعذر غير السفر في غزوة تبوك، كما في حديث معاذ الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويصلي الظهر والعصر، ثم يدخل ثم يخرج ويصلي المغرب والعشاء جميعا. وهذا الجمع الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، هل كان لأجل السفر أو لمعنى آخر؟ لعذر، وهو العدو، نعم، وكان منتظرا للعدو فجمع لعذر غير السفر. ومن أمثلة ذلك أيضا الجمع بين الصلاتين للمسافر النازل لعذر غير السفر. ها، أيام التشريق جمع، ها، جمع النازل لعذر غير السفر يوم عرفة، والعذر في ذلك التفرغ للنسك، فجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر من أجل التفرغ للنسك، فكان الجمع لعذر غير السفر. وإذا لم يوجد عذر فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام عدم الجمع إذا كان نازلا. من أمثلة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الجمع، نعم، في منى، الجمع في منى، سواء، نعم، في يوم التروية وفي ليلة عرفة وهو في منى، فإنه كان يصلي الصلاة في وقتها، وهكذا في أيام التشريق كان يصلي في منى الصلوات في أوقاتها ولم يجمع. ومن أمثلة ذلك أيضا، ها، نعم، لما قدم إلى مكة قبل يوم التروية فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين الصلاتين، وهكذا في غير ذلك من المواطن فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع في حال نزوله في السفر إلا لعذر غير السفر، على ما سبق إيضاحه. وأما إذا كان سائرا فله العذر لوجود الحرج، فكان يجمع في أثناء سيره. وعرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة، وأن هناك من أهل العلم من جعل الجمع من سنن السفر مطلقا، لكن ما دلت عليه السنة هو الذي ينبغي أن يقال. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وحديث عبد الله بن عباس يشمل جمع التقديم وجمع التأخير. النزاع نعم النزاع الكبير بين العلماء في جمع التقديم أو في جمع التأخير، في جمع التقديم هل يشرع للمسافر أو لا يشرع؟ أما جمع التأخير فأكثر العلماء على مشروعيته، وإنما حصل نزاع في جمع التقديم. ممن نازع في ذلك؟ لا، نعم مالك وأحمد في رواية عنهما. والسنة جاءت مثبتة لجمع التقديم كما جاء كما عرفنا في حديث أبي جهيفة في الصحيحين، وفي حديث جابر بن عبد الله في الصحيح مسلم، وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. الكل مشروع، ويفعل المسافر ما هو الأنسب له، فقد يكون الأنسب له التأخير، وقد يكون أنسب له التقديم، فيفعل ما هو الأنسب له والأرفع لحرجه، والجمع شرع لرفع الحرج. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيدة، ويجمع بين المغرب والعشاء. ما هو مذهب أبي حنيفة في الجمع؟ مذهب أبي حنيفة في الجمع الجمع الصوري، وصورته يؤخر صلاة الظهر مثلا إلى آخر وقتها، ويصلي العصر في أول وقتها، بحيث أنه يسلم من صلاة الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة إثر سلامه، وهكذا القول في المغرب والعشاء. وعرفنا أن هذا القول من الأقوال الضعيفة، وفيه خلاف المقصود من الجمع، فإن هذا الجمع فيه أشد، نعم فيه أشد الحرج، والجمع إنما شرع لرفع الحرج. وإذا جمع أو قبل ذلك ذكر العلماء شروطا للجمع وفي بعضها نزاع، وقد ذكر علماء الشافعية للجمع ثلاثة شروط. الشرط الأول النية، الشرط الأول النية، فعندهم لابد لمن أراد الجمع بين الصلاتين أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى، قبل أن يدخل في الصلاة الأولى ينوي الجمع بين الصلاتين، وجعلوا هذا شرطا من شروط الجمع. فإذا صلى الصلاة الأولى ولم ينوي الجمع ثم طرأت له نية الجمع فليس له أن يجمع في مذهب علماء الشافعية. وخالف آخرون من أهل العلم، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عن جمهور العلماء أنهم لا يشترطون ذلك، هذا الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن جمهور العلماء أنهم لا يشترطون مثل هذه النية، وهذا هو القول الصحيح، فإنه لا دليل على اشتراط مثل هذه النية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بأصحابه وهم لا يدرون أنه يريد الجمع ولا يعلمون ذلك، إلا بعد أن يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة، يشاهد فعله وأنه نعم أمر بالإقامة للصلاة الثانية، فيعرفون أنه أراد الجمع. كما فعل ذلك في عرفة، وتلك الحجة هي حجة الوداع التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام للناس أحكام الحج، ولم ينقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبرهم بما يريد وقال لهم قبل أن أجمع سوف أجمع بين صلاة الظهر والعصر، فلو كانت نية الجمع من الشروط وليس الجمع إلا بها لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولا أخبرهم قبل أن يدخلوا في الصلاة الأولى أنه سوف يجمع بين الصلاتين، ومثل هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما كانوا يعلمون، ولا نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه سوف يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فعل بهم ذلك ولم ينقل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم، ولم يأتي حديث فيما أعلم يدل على هذا الأمر أنه لابد من نية متقدمة للجمع بين الصلاتين. إذن الصحيح في ذلك ما عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط، لا تشترط النية ابتداء، فإذا صلى الإنسان الصلاة الأولى ثم طرأ له الجمع له أن يجمع، إذا كان مسافرا مثلا على ظهر سير فصلى صلاة الظهر ولم تكن من نيته الجمع ثم بدأ له بعد صلاة الظهر أن يجمع له أن يجمع، هذا هو الصحيح، وجعل مثل هذه النية من الشروط يحتاج فيها إلى دليل. وكما عرفنا أن الظاهر خلاف ذلك، الظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة هو خلاف ذلك. وهكذا ذكر علماء الشافعية من الشروط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين، فإذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر أنه لا بد أن يرتب، يبدأ بالصلاة الأولى ثم الصلاة الثانية، يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي العصر ولا يعكس، لا يبدأ بصلاة العصر ثم يصلي الظهر، وهكذا القول في المغرب والعشاء، وهذا شرط صحيح. نعم هذا شرط صحيح، لا بد من الترتيب بين الصلاتين المجموعتين. وذكر علماء الشافعية من شروط الجمع المقارنة بين الصلاتين بمعنى الموالاة، المقارنة بين الصلاتين بمعنى الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، والمعنى أنه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين، إذا انتهى من الصلاة الأولى صلى الثانية مباشرة، وأنه بالجمع بين الصلاتين تصير الصلاتان كالصلاة الواحدة فلا يفرق بينهما، فإذا صلى الظهر فلا يصلي سنة الظهر البعدية ويفصل بين الظهر والعصر بسنة الظهر مثلا، وهكذا إذا جمع بين المغرب والعشاء لا يفصل بين المغرب والعشاء بسنة المغرب، وهذا إذا كان الجمع من قبيل جمع التقديم، هذا إذا كان الجمع من قبيل جمع التقديم. أما إذا كان من قبيل جمع التأخير فلا يشترطون من هذه الشروط إلا النية، إذا كان الجمع من جمع التأخير فعندهم لا تشترط الموالاة باعتبار أن الصلاة الثانية تصلى في وقتها، فإذا أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر ويريد الجمع بين الظهر والعصر، فإذا صلى الظهر قالوا له أن يؤخر صلاة العصر لأن صلاة العصر ما زالت في وقتها، وله أن يفصل بين الظهر والعصر لأن العصر وإن حصل لها الفصل فما زالت في وقتها. لكن إذا جمع الجمع تقديم صلى الظهر ثم صلى على إثرها العصر، قالوا لا يؤخر صلاة العصر لأن صلاة العصر في غير وقتها، ذاك الوقت ما هو وقت للعصر، فلا تؤخر صلاة العصر إذا جمعت جمع تقديم مع الظهر، وإنما تصلى بعد الظهر مباشرة، فذاك الوقت ما هو وقت للعصر. أما إذا جمع جمع تأخير فصلى الظهر له أن يؤخر من صلاة العصر باعتبار أن ذلك الوقت ما زال للعصر. ففرقوا بين وقت بين جمع التقديم وبين جمع التأخير، ولم يشترطوا في جمع التأخير إلا النية، لم يشترطوا إلا النية، بمعنى أنه ينوي الجمع قبل خروج وقت الأولى، بحيث أنه لا يخرج الصلاة الأولى إلى وقت الثانية من غير نية فائتة، إذا لم ينوي صارت فائتة، فلم يشترطوا إلا النية في جمع نعم في جمع التأخير. لكن نعم ما يتعلق بالترتيب بين الصلاتين، إذا صلى مثلا العصر ثم صلى الظهر فهنا الفساد يكون لصلاة الظهر، الفساد يكون لصلاة الظهر لأنه صلاها نعم العصر صلاها في وقتها، وأما الظهر فوضعها في غير موضعها. طيب على كل هذا الذي عليه علماء الشافعية هو أنه لابد من مقارنة بين الصلاتين، وقد سار على هذا الشرط كثير من العلماء، بل هو المشهور في كتب المذاهب أنه لابد من موالاة ولابد من المقارنة بين الصلاتين المجموعتين. وهناك من أهل العلم من لم يشترط الموالاة والمقارنة بين الصلاتين المجموعتين، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في بعض الروايات، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنكر شيخ الإسلام على من اشترط الموالاة وعلى من قال بالجمع الصوري وأنهما قولان ضعيفان، من ذهب إلى الجمع الصوري ومن ذهب أيضا إلى الموالاة وإلى اشتراط الموالاة والمقارنة بين الصلاتين، وذلك أن الجمع شرع لرفع الحرج، والجمع الصوري فيه الحرج ولا ينتفع به الحرج، وكذلك الموالاة بين الصلاتين قد لا يرتفع الحرج مع الموالاة ويرتفع مع التفريق، والعبرة هو رفع الحرج، العبرة في الجمع هو رفع الحرج، قد يرتفع الحرج مع الموالاة وقد يرتفع الحرج مع الفصل بين الصلاتين. وقد أشرنا إلى هذه المسألة في الدرس الماضي، وعرفنا أن الحرج قد يرتفع مع الفصل، وذكرنا بعض الأمثلة في ذلك، كأن يكون الشخص قد صلى صلاة الظهر مثلا ثم قررت له عملية بعد ذلك بعد حصول الفصل بعد ساعة أو نصف ساعة ولا بد من إجرائها، وهو يخشى أن تفوت صلاة العصر، ربما يستمر به التخدير إلى المغرب فيخشى أن تفوت صلاة العصر، فهنا الحرج في حقه يرتفع إذا صلى صلاة العصر، إذا صلى صلاة العصر وجمعها مع الظهر وإن حصل التفريق، وهذا الجمع أولى في حقه من إخراج صلاة العصر عن وقتها. وهكذا قد يحصل هذا للطبيب، فقد يصلي الطبيب صلاة الظهر ثم في نعم بعد نصف ساعة أو ساعة تأتي حالة اضطرارية يحتاج إلى أن يجري عملية اضطرارية، وقد تطول به تلك العملية، ينشغل بها، ينشغل بتلك العملية بحيث أنه لا يتمكن من أداء صلاة العصر. ويكون بها إنقاذ لروح إنسان فينشغل بها انشغالا تاما، فهنا الحرج في حقه يرتفع بالجمع وإن حصل التفريق بين الصلاتين. وهكذا قد يصلي الشخص مثلا صلاة الظهر وليس من نيته أن يستمر في سفره، قد يكون نازلا في سفره يصلي صلاة الظهر وهو يظن أن موعد السفر سوف يتأخر، ففوجئ بالسفر، فوجئ بالسفر وأن السفر سوف يكون قبل صلاة العصر، ويخشى أن سائق المركوب لا يقف في أثناء العصر في وقت العصر، فهنا الأولى في حقه أن يجمع أو يصلي بالإيماء وهو راكب. وش الأولى في حقه؟ أن يجمع، الأولى في حقه أن يجمع، وهنا الحرج يزول في حقه بالجمع إلى غير ذلك بالصور. على كل، الجمع بين الصلاتين شرع من أجل رفع الحرج، فإذا كان الحرج يرتفع مع الموالاة بين الصلاتين فهذه السنة، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأمر الغالب، وإلا قد فصل النبي عليه الصلاة والسلام الفصل اليسير حين جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، فصل النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين، لكن هذا من قبيل جمع التأخير ولم يكن من قبيل جمع التقديم. فهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه المسألة وله قوته، والجمع في مثل هذه الصور أقوى، الجمع مثل هذه الصور أقوى من إخراج الصلاة عن وقتها. وهكذا في الجمع في المطر، في مسألة الجمع في المطر على من يقول به وهم أكثر العلماء، فقد يصلي الناس مثلا صلاة المغرب فينتهوا من صلاة المغرب ويصلون سنة المغرب، وفي أثناء صلاة سنة المغرب تأتي الأمطار الشديدة بحيث أنه يحصل للناس مشقة أن يخرجوا وأن يعودوا، أن يخرجوا من المسجد وأن يعودوا إلى المسجد مرة أخرى، فهنا الجمع من أجل تحصين الجماعة مقدم على أن يصلوا، مقدم على صلاة الناس في بيوتهم فرادى، فإن الجماعة أمرها أوكد. فعلى كل، كما عرفنا أن الحرج قد يرفع بهاتين الصورتين، قد يرتفع الحرج مع الموالاة وقد يرتفع الحرج من غير موالاة، فإن كان يرتفع بالموالاة فالذي ينبغي هو الموالاة، فإن هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان يرتفع من غير موالاة فالجمع شرع لرفع الحرج على ما سبق إيضاحه. وإذا حصل الجمع بين الصلاتين فمتى يصلي الشخص السنن الرواتب؟ إذا كان نعم إذا كان الجنب في غير سفر، أما في السفر فالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يصلي راتبة إلا راتبة الفجر، فإذا حصل الجنب بين الصلاتين متى يصلي الشخص السور الرواتب؟ بعد الصلاة أو تسقط عنه في غير السفر، أما في السفر الأمر ظاهر. بين صلاة يعني يفصل، يصلي مثلا الظهر، يصلي سنة الظهر القبلية ثم يصلي الظهر ثم يصلي السنة البعدية ثم يصلي بعد ذلك العصر هكذا. بعد الجمع يعني يجمع بين الفريضتين وبين السنتين، يجمع بين الفريضتين وبين السنتين، فيصلي الظهر، يصلي سنة الظهر القبلية ثم يصلي الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر ثم يصلي سنة الظهر بعد ذلك، إذا كان الجنب بين الظهر والعصر. إذا كان بين الظهر والعصر على نزاع بين العلماء في قضية الجنب بين الظهر والعصر في غير السفر، لكن إن قلنا به، وأما أكثر العلماء فيرون الجنب بين المغرب والعشاء، فإذا كان الجنب بين المغرب والعشاء يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي سنة العشاء ولا سنة المغرب؟ سنة المغرب ثم يصلي بعد ذلك سنة العشاء، فيجمع بين الفريضتين ويجمع بين بين الراتبتين، ولا يضيع السنن الرواتب، فسور الرواتب لا تسقط في أثناء الجمع لكن تؤخر، ويجمع بينها كما يجمع بين الفريضتين. نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد. يغلق الجامع، أما في الظهر والعصر إذا كانت إذا قد علم أن الأمطار لا تستمر غالبا بين الوقتين فلا ينبغي الجمع، إذا كان غالبا أن الأمطار إذا جاءت في وقت الظهر تنتهي بنصف ساعة أو بساعة، بحيث أن وقت العصر يأتي وليس هنالك مطر باعتبار الأمر الغالب المعهود في ذلك البلد، فلا ينبغي الجمع لأن الجمع إنما شرع لرفع الحرج، وهنا لا حرج، فالناس يصلون صلاة الظهر ثم يرجعون إلى منازلهم ثم يخرجون في أعمالهم في وقت العصر، وليس هناك ما يعيقهم في خروجهم، فمثل هذا الجمع لا ينبغي. ولهذا أكثر العلماء إلى أن الجمع لا يكون بين الظهر والعصر، أعني في المطر وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك من الأعذار التي تشبه المطر، أن الجمع لا يكون بين الظهر والعصر باعتبار الطول ما بين الوقتين، والعذر لا يستمر غالبا بين الوقتين، وباعتبار أن الوقت وقت باعتبار طول ما في ما بين الوقتين فلا يستمر المطر بين الوقتين غالبا، أما المغرب والعشاء فأكثر العلماء على الجمع، أكثر العلماء على الجمع من التابعين أو من الصحابة كما جاء عن ابن عمر أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جمع الأمراء، وجاء أيضا عن الفقهاء السبعة وعن الأئمة الثلاثة، أما أبو حنيفة فيرى الجمع الصوري، وأما الأئمة الثلاثة فيرون الجمع، أما بين الظهر والعصر فهو مذهب الإمام الشافعي من الأئمة الأربعة، فيرون الجمع بين المغرب والعشاء باعتبار أن هذا هو المأثور عن عبد الله بن عمر أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جمع العمراء، وباعتبار تقارب ما بين الوقتين، وباعتبار الظلمة الموجودة في الوقتين، فتجتمع الظلمة مع المطر مع تقارب الوقتين، والعذر قد يمتد بين الوقتين لتقارب الوقتين. فمن أجل هذه الأمور ذهبوا إلى مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، فهذا هو الذي ينبغي، أنه لا يجمع بين الظهر والعصر إلا إذا كانت البلدة قد عرف طول الأمطار فيها، وأن الأمطار تأتي وتستمر الساعات الطويلة بحيث أن الناس لا يتمكنون من صلاة العصر في المسجد ويبقون في بيوتهم. إذا علم في بلد من بلدان مثل هذا وأن الأمطار تمكث الساعات الطويلة، فالجمع شرع لرفع الحرج، وهنا الحرج موجود، لكن نعم الأمر الغالب أن المطر لا يستمر، وأن وقت العصر يأتي والجو على أحسن حال، وربما يخرج الناس للتنزه في العصر ولا يجدون شيء من الحرج، ويذهبون إلى أعمالهم ويمشون في الطرقات ولا يتحايلون إلا على الصلاة. نعم ما يتحايلون إلا على الصلاة، وأما بقية الأمور فيقضونها في وقت العصر ولا يمتنعون إلا من الصلاة، فلا ينبغي مثل هذا الفعل. نعم إذا علم هذا، إذا علم أن الأمطار في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان تستمر في أكثر اليوم، وبحيث أن الناس يشق عليهم الخروج إلى المسجد، ما في ذلك بأس. وقد ذهب إلى هذا كما عرف الإمام الشافعي، وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. الجمع من أجل الغاية حكم الصلاة، ها؟ الجمع يعني من أجل القات، ويحتاج إلى سؤال. الجمع من أجل القات يعني نعم محرم، ها؟ أما صحة الصلاة، الصلاة تصح من حيث صحة الصلاة، تصح الصلاة في الأوقات، نعم في الأوقات المشتركة، يعني لو جمع الإنسان من غير عذر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فإن الصلاة تصح في الأوقات، نعم في الأوقات المشتركة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. فإن كان الإنسان له عذر فلا يأثم، وإن كان من غير عذر فيأثم، أما من حيث الصحة فإن الصلاة تصح. وفي حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر فقال كيف بك إذا كان هناك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، بمعنى يخرجونها، والموت خروج الروح، فهم يخرجون الصلاة عن وقتها، كيف تفعل؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم تكن لك نافلة. والذين أدركهم أبو ذر من الأمراء كانوا يؤخرون صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر، ويؤخرون صلاة العصر إلى وقت الكراهة، فهذا الذي فعله الأمراء في ذاك الزمن، فكانوا يصلون صلاة الظهر في وقتها ثم يصلون مع الأمراء صلاة الظهر في وقت العصر، يصلوها نافلة. والشاهد من ذلك أن صلاة الأمراء لو كانت باطنة هل يجوز التنفل خلف من يصلي صلاة باطنة؟ ها؟ ولا لا يجوز؟ لا يجوز، وتكون صلاة المتنفل باطلة. نعم من صلى خلف شخص وهو يعلم أن صلاته باطنة فصلى خلفه نافلة فنافلة باطلة، فلا تشرع، لا يشرع التنفل خلف من يصلي صلاة باطلة. فاحتج بهذا العلماء على أن نعم فعل الصلاة في الأوقات المشتركة تصح وإن حصل التقديم والتأخير. فإذا صلى الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر فإن الصلاة تصح من حيث الصحة، لكن من حيث الإثم فينظر، إن كان له عذر في الجمع فلا إثم عليه، وإن لم يكن له عذر فيأثم مع صحة الصلاة. وقد نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في منهاج السنة عن جمهور العلماء، واحتج بحديث الأمراء. على كل طالب من الوقت.